السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن نعيم الجنة كما يصفه بيان الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، بل لعباده الذين آبوا إلى الله عز وجل ورحلوا عن هذه الدنيا وهو عنهم راض. وإني لأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يرحلون عن هذه الدنيا وقد رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه. كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن نعيم الجنة، أهو نعيم روحي فقط كما يتخيل بعض المتفلسفين، وأن الإنسان يوم القيامة روح لا جسد فيه، أم هو نعيم كنعيمنا في هذه الحياة الدنيا للجسد والروح معا؟ قلنا القرآن يجيب عن هذا السؤال عندما فصل القول في جزئيات النعيم التي يتلقاها الإنسان يوم القيامة. هذه الجزئيات التي يتلقى الإنسان الحديث عنها الآن والتي وعد الله بها عباده المتقين، هذه الجزئيات من النعيم مما يتعامل معه الجسد لا الروح فقط، فالفاكهة، ظل الممدود، الماء المسكوب، الفاكهة الكثيرة، الأكواب، الرياحين، إلى آخر ما قد ذكرنا آيات شرحناها واستعرضناها في كتاب الله عز وجل، كلها تركز على جزئيات من النعيم يتعامل معه الجسد. طبعا يتعامل معه الروح أيضا لكن من خلال الجسد. إذن هذا النعيم الذي وعد الله به عباده المتقين هو نعيم للجسد والروح معا. كيف لا؟ وإن الله قد أكد مرارا وتكرارا في كتابه المبين وألزم ذاته العلية بأن يعيد الإنسان بشرا سويا بنسيجه الجسدي، طبعا جسد غير هذا الجسد وحجم غير هذا الحجم أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى سيسكب روحه في جسد جديد. وكم أكد هذا وبين وأزال شبهات، ولعلكم تذكرون في ذلك قول الله عز وجل وقد شرحناه مرة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لن نعيد عظامه سوية كما كانت، بل سنعيد تعاريج بنانه أيضا كما كانت، قادر نحن نقدر على هذا. نعم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ يقول له الباري، لاحظوا الحوار، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها سيمر فوق جسر جهنم فوق ذلك العالم كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن عرفنا الجواب عن هذا الإشكال الوهمي الذي يتطارحه بعض الناس اليوم. الشيء الآخر الذي سنذكره اليوم هو أن نعلم أن نعيم الجنة يوم القيامة ليس له حدود. لاحظوا ما أقول أيها السادة والسيدات، ليس له حدود. اليوم النعيم الذي نتعامل معه له حدود، له حدود يتمثل في المصالح. عندما يكون النعيم سببا لجر مفاسد فنجد أنفسنا أمام الخط الأحمر، لا يجوز أن نتجاوزه. عندما نجد أن هذه المتع امتدت ووصلت بنا إلى حدود الأمر والنهي التكليف يعني الرباني، نجد أنفسنا أمام الخط الأحمر، هنالك حرام وحلال، هنالك واجبات ومنهيات، هنالك مفاسد. الباري عز وجل قال لتمتع بما تشاء من النعيم، ولكن بشرط أن لا يكون هذا النعيم سببا لضرر ينالك أو سببا لضرر ينال إخوانك. نعم، إذا نعيم الدنيا محصور ومحدود، نعم، ضمن مقدار محدد، إذا تجاوزنا جاء الخط الأحمر الذي يمنعنا عنه. هل هنالك خط أحمر للمتع وللنعيم يوم القيامة؟ لا، هذا الخط الأحمر مرفوع. لماذا؟ لسببين اثنين. أولا، لا يوجد شيء اسمه التكليف يوم القيامة. عالم التكاليف يطوى مع موت الإنسان وانتقاله إلى رحاب الله. فوق هذه الأرض نحن مكلفون بشرائع، بأوامر، بالابتعاد عن نواهي. عالمنا عالم التكليف. نعم، فإذا رحل الإنسان عن هذه الحياة الدنيا طوي عالم التكليف من كيانه. هذه الدنيا دار عمل ودار استجابة للتكاليف، الدار الأخرى التي نحن على موعد معها دار جزاء فقط، دار جزاء. إما أن يكون الجزاء نعيما، وإما والعياذ بالله عكس ذلك. هذا السبب الأول. السبب الأول لعدم وجود خطوط حمراء تقف عندها أنواع النعيم هو أنه ما في تكاليف. الشيء الثاني أن أنواع النعيم التي لا حد لها ولا حصر ليس فيها شوائب فساد، فهم ما أقول، ليس فيها شوائب فساد. كل أنواع النعيم التي يمتع الله عز وجل بها عباده يوم القيامة في جنة خلده نعيم صاف عن شوائب الفساد. إذن لماذا سيوجد خط أحمر؟ أنا عندما أتمتع بالنعيم في حياتي الدنيا هذه، هذا النعيم دائما في شوائب فساد، دائما في شوائب فساد. فإذا تغلب الفساد على المصلحة يأتي الخط الأحمر ليقول دعك من هذا النعيم لأن ضرره أشد من فائدته. وعندما يكون أثر النعيم أقوى من الفساد يقول لي الشارع لا بأس، والفساد ضئيل وبسيط، نعيمه أكثر فتمتع. نعم، وهكذا كل نعيم نمارسه في دنيانا هذه قد امتزج فيه الفساد بالصلاح لأمر شاءه الله عز وجل. الشرع ماذا يقول؟ إذا ترجح الصلاح على الفساد فهو مشروع ونغض النظر عن الفساد البسيط، وإذا ترجح الفساد على الصلاح نغض النظر عن الصلاح لترجح الفساد عليه. إذن هنالك خط أحمر في أنواع النعيم التي نتمتع بها، الدار التي أبنيها، المال الذي أتاجر به وأصفق به، نعم، النعيم الذي أمارسه في داري، الشراب الذي أشربه، الطعام الذي أكله، كل ذلك محدود بنظام معين. لماذا؟ لأنه نعيم الدنيا مخلوط، كل نوع من أنواع النعيم في مصلحة وفي مفسدة. الطعام يفيدني ضمن حدود معينة وأنواع معينة منها، فإذا تجاوزت هذا الحد ضرر هذا الطعام يتغلب على فائدتي. لذلك يأتي الخط الأحمر يقول لي ستوب، وقف، قف هنا. هذا الخط الأحمر لا يوجد أيضا في نعيم الجنة، بمعنى أن نعيم الجنة دائما صاف عن عكر المفاسد. هذا الكلام ينبغي أن نفهمه، إذا عرفنا ذلك فليس هنالك حالة يمارس فيها الجنس الإنسان يوم القيامة يسميها زنا، حتى يقول لاحظوا رب العالمين يبيح الزنا للمسلمين في الجنة. نعم، ليس هنالك حالة يمكن أن يتناول فيها الإنسان خمرة فيقع في الفساد الموجود في الخمرة في دار الدنيا، حتى يأتي من يقول لاحظوا القرآن نعم يدعو الناس يوم القيامة في الجنة إلى أن يسكروا، في دار الدنيا يحرمها عليهم يوم القيامة يقول تفضلوا. طيب إذا كان السكر فيه ضرر في دار الدنيا، معنى ذلك فيه ضرر يوم القيامة كذلك، والزنا إذا كان فيه ضرر في دار الدنيا فيه ضرر يوم القيامة كذلك، هكذا يقولون. مرة أخرى أقول يا هؤلاء الناس ادرسوا قبل أن تسألوا، تعلموا ثم تكلموا. مرة أخرى أقول والله إن الإنسان الذي لا يتعلم ويحمل نفسه ركاما من الجهل ثم يتبجع بأسئلته، تأتي أسئلته سمجة ثقيلة على الأذن. نعم، من قال لك إن الخمرة التي يتمتع بها عباد الله الذين أنعم الله عز وجل عليهم بمغفرته ورضوانه فيه الغول الذي هو سبب الحرمة في دار الدنيا؟ لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، هكذا يقول الله. فيها متعة الخمر التي ينجذب إليها الناس في دار الدنيا، وليس فيها الضرر الذي من أجله حرم الله سبحانه وتعالى الخمر. المواصلات الجنسية لماذا حرمها الله عز وجل في دار الدنيا؟ لأنها تسبب اختلاط الأنساب، ولأنها تستثير الغيرة التي تذهب بجدوى هذه المتعة، ولأنها تسبب أمراض. اختلاط الجنس بهذا الشكل تسبب أمراض وعاهات وما إلى ذلك مما تعرفون. هذه الشوائب الموجودة في هذه المتعة والتي اقتضت التكليف والتحديد غير موجودة يوم القيامة، غير موجودة. اختلاط الأنساب غير موجود، ما يتعلق بالغيرة غير موجود، ما يتعلق بالأمراض غير موجود. كذلك كل متعة نهى الله عز وجل عنها في هذه الدنيا هو لا ينهى عن المتعة لذاتها. ربنا كريم، ربنا رحيم، ينهاني عن متعة لا شائبة في أبدا، ينهاني عن المتعة التي فيها عكر من المفاسد الكثير. هذه المتعة في يوم القيامة ليس فيها هذا العكر بشكل من الأشكال، فلا يقول النقائل دون أن يعلم. نعم، وهو يستخف بما يقوله القرآن أو يستثير الضحك أو إلى آخر ما يمكن أن يقال. هو يقول الله عز وجل يحرم علينا في دار الدنيا هذه الأشياء ثم يدعونا إليها يوم القيامة ليجعل من هذه الظاهرة التي نبعت من جهالته مشكلة. والمشكلة طبعا المقصود منها تشكيك في كلام الله عز وجل وما إلى ذلك. لا، كل المتع المقيدة في دار الدنيا بحدود تزول حدودها يوم القيامة، تزول كل حدودها يوم القيامة. يعني قد يقول قائل طيب في هنالك من يحب في دار الدنيا أن يسرق، طيب يوم القيامة كذا إذا السرقة جائزة يوم القيامة؟ هنالك من يحب في دار الدنيا أن يظلم يعني يجعل من حقوق الآخرين عرشا يتربع فوقه، طيب الباري يوم القيامة يعطي الحق في لهؤلاء الناس أن يتمتعوا بهذه المتعة؟ ما الجواب أيها السادة والسيدات؟ السرقة شر صاف عن المتعة، السرقة عبارة عن شر صافي. ولذلك الباري عز وجل يغني الإنسان يوم القيامة عن السرقة، الباري عز وجل يغني الإنسان عن الظلم. اسمعوا أيها السادة والسيدات، أنا وأنتم عندما نرحل إلى الله عز وجل يوم القيامة، ودائما أنا أفترض وتفائلوا بالخير تجدوه، أفترض أننا ممن وعدنا الله بالنعيم المقيم إن شاء الله، هذا أملي بالله عز وجل. الباري عز وجل سيخلق فينا طباع جديدة، سيخلق فينا رغبات جديدة تتناسب مع المناخ الذي سنعيش فيه، تتناسب وأنواع المتع التي نعيش فيها. يعني لا تتصور أن إنسانا كان نعم يحسد إخوانه في دار الدنيا، يجد هذا أغنى منه فيحسده، يجد هذا أكثر منه شهرة فيحسده، يجد ذاك أكثر منه علما فيتألم ويحسد منه. يوم القيامة إذا أكرم الله هذا الإنسان بالمغفرة سيجتس من كيانه هذه المشاعر، لن يحسد إطلاقا ولن يحقد. ونزعنا ما في قلوبهم من غل، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، لن يحقد. ومن ثم لن تحدثه نفسه بسرقة، لن تحدثه نفسه بسطو، لن تحدثه نفسه بألاعيب وأحابيل ليغلق منافذ الخير أمام إخوانه بشكل من الأشكال. نعم، ربنا سبحانه وتعالى كما خلق أنواعا من المتع شتى يهيئ الإنسان تهيئا جديدا لهذه المتع. حسنا، متع الدنيا، متع الآخرة، متع الجنة يوم القيامة أشياء كثيرة وغريبة لا تستطيع أجسامنا هذه أن تتلقاها، فيخلق الله لنا أجساما قوية بحيث تتلقى هذه المتع باستمرار ودون عجز ولا تراجع. فأنت يا ابن آدم ستخلق خلقا جديدا، وسيكرمك الله بطباع ورغبات نعم متآلفة مع ذلك النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة. أعتقد أن هذا الجواب كاف وشاف. إذن الخمرة التي وعد الله عز وجل بها عباده، أنوار نار من خمر، نعم هكذا قال، هل تتصور أنها الخمرة التي يمجها الإنسان للمفاسد التي فيها؟ هل تتخيل أنها الخمرة التي تطوف بالسكر بالرأس وتزهق العقل؟ أبدا، نعم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، نعم هكذا قال الله عز وجل. كذلك كل أنواع النعيم الآخر ينتزع الله عز وجل منه العكر، عكر المفاسد التي فيه، ينتزع الله عز وجل منه عكر الأذى الذي يمكن أن يكون فيه. قد يقول قائل من الذين يحبون أن يناقشوا، طيب الربا الآن في دار الدنيا حرام، هل الربا يوم القيامة حلال؟ ربنا سبحانه وتعالى سيجتس من كيانك هذه النزعة الظالمة، ومن ثم فلو أن الله عز وجل قال لك فضل تعامل مع الربا ستشيح بوجهك عن الربا وتشمئز منه. نعم، ربنا عز وجل سيخلقك خلقا جديدا يكرمك بطباع وقدرات. طيب الإنسان يأكل اليوم نعم وجبة ضمن حدود لا يستطيع أن يتجاوزها، هل تعلم أن الإنسان يوم القيامة يمكن أن يتناول الوجبة وأخرى وأخرى ويتمتع ويتمتع دون أن يشعر بأذى من هذه الوجبة؟ لماذا؟ لأن الله يخلقه خلق جديد، يكرمه بقدرات، بقدرات جديدة لم يكن يتمتع فيها حتى تتناسب مع النعيم الكبير والعظيم الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لعباده. ننتقل إلى نقطة أخرى. الباري سبحانه وتعالى دائما يلفت نظرنا إلى شيء لكنه لم يشرح هذا الشيء. مثلا يقول لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، في ذلك النعيم الذي سماه الله الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. طيب لماذا لم يشرح الباري سبحانه وتعالى لنا هذا المزيد فيها؟ نعم، لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما هو هذا المزيد يا ربي؟ هذا شيء أخفاه الله عز وجل، ولكنه أشار الباري سبحانه وتعالى إليه في أكثر من مكان في كتابه المبين. كيف نعلم هذا المزيد؟ نعلمه عندما يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن المزيد الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل ووعد به عباده هو النظر إلى المولى سبحانه وتعالى الذي يتكرم على عباده بهذا النعيم المقيم. الواقع أيها الإخوة أن كتاب الله عز وجل فيه الكثير من الآيات التي تؤكد رؤية العبد ربه يوم القيامة، والتي تؤكد أن رؤية العبد ربه يوم القيامة فيها من النعيم ما يفوق كل أنواع النعيم التي يتقلب فيها. وهذا معنى قوله ولدينا مزيد، أي لدينا نعيم هو أقوى وأهم وأكثر نعيما من النعيم الذي يصفه لنا بيان الله سبحانه وتعالى. هنا نقف عند نقطتين اثنتين. النقطة الأولى الشيء التالي: العين الآن عندما تنظر إلى شيء لا يمكن أن تراه إلا وهو محصور ضمن زاوية النظر. فأنا عندما أنظر إلى شيء أمامي ينبثق من عيني خطان بشكل زاوية تتسع تنفرج، هذا المرء يكون بين هذين الخطين، عندئذ تتمكن عيني من رؤيته. هل الله عز وجل محصور في زاوية معينة؟ هل الله عز وجل موجود في مكان معين حتى تتجه عيني إليه بالنظر؟ لا، الباري عز وجل لا يتحيز في مكان أبدا، هو خالق المكان. الباري عز وجل لا تحده زاوية معينة ولا ترصده أعيننا بهذا الشكل العلمي الذي شرعته لكم. طيب إذن كيف يقول الباري عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ المعتزل تاه أمام هذه المعضلة وتطوحوا فيها ولم يعلموا الجواب عنها، المتأخرون منهم تيقظوا لها ورجعوا إلى الحق. عندما يخلق الله عز وجل الإنسان يوم القيامة ويعيده بشرا سويا، لا تكون العينان التي يمتع الله بهما العبد يوم القيامة بهذا الحد الضعيف الذي نراه. اليوم عيني أنا لا تريني إلى أكثر من كيلومتر مثلا أو 2 كيلومتر، بعد ذلك تضيع أمامي أصور ولا أراها. لماذا؟ لأن عيني ضعيفة، ولأن الله صاغ عيني في دار الدنيا ضمن حدود حاجاتي وضمن حدود الوظائف التي أقامني الله عز وجل عليه. هل تتصورون أن الإنسان عندما يعاد خلقه يوم القيامة يعطيه الله هاتين العينين الضعيفتين. نحن بهاتين العينين لا نرى إلا عشر ما هو موجود في الكون، عشر ما هو موجود. ربنا عز وجل يعطيك يوم القيامة عينا مهيئة للنعم التي ستراها، مهيئة لرؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، فلن ترى الله بهاتين العينين الضعيفتين إطلاقا، أي أن الله يخلق الإنسان خلقا جديدا مهيئا للنعيم الذي أعده الله عز وجل له، تماما كما أن الله يخلق الإنسان خلقا، الإنسان الجاحد المستكبر على الله، خلقا جديدا يهيئه للعذاب. وإلا عندما يلقى الإنسان في نار جهنم خلال دقائق يذوب. طيب كيف يبقى هذا الإنسان وهو يتعذب؟ لأن الله عز وجل يخلق فيه جسدا يتغلب على النار المحرقة فيبقى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذن لا إشكال في هذا الأمر، والباري سبحانه وتعالى يعطينا أعينا مجهزة مهيئة لرؤية الله سبحانه وتعالى دون انضباط بهذا القانون أن يكون المرئي ضمن زاوية النظر. نعم، وهذا الكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في الحلقة الآتية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.